بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أبنائك المعصومين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوعا من المواضيع الدائرة في الساحة الاجتماعية، وهو موضوع التداوي والعلاج بالقرآن الكريم. هل أن العلاج بالقرآن الكريم والتداوي به هو أمر محمود ومطلوب، وهل له حقيقة هذا الأمر؟ هل عليه أدلة، أو أنه كما رأى فريق مخالف لذلك هو أمر خرافي ومن الأمور التي يقوم بها أربابها لأجل استرزاق المال والحصول عليه، وأنه لا أصل له ولا واقعية؟ هاتان نظريتان ورأيان يستتبعان ممارستين اجتماعيتين. فالذي يعتقد بأن العلاج بالقرآن أمر طبيعي بل هو من أفضل أنحاء العلاج، لأنه يستعمل كلام الله عز وجل ويستعين به، من يذهب إلى هذا الرأي من الطبيعي أن يذهب وراء العلاجات القرآنية وأن يستعملها مع نفسه بل ربما مع غيره، بينما من يرى أن القرآن الكريم ليس في هذا الاتجاه أصلا، وليس في هذا الصدد، ولم يأتي لقضايا العلاج البدني والشفاء من أمراض الجسم. من الطبيعي أن لا يستعمل القرآن في مثل هذا الأمر. فماذا يقول هذا الفريق، وماذا يقول ذلك الفريق، وما هي أدلتهما، وما هو الرأي المختار بعد ذلك؟ بالنسبة إلى القسم الأول، وهو القائل بأن من الطبيعي أن نستخدم ونستعمل القرآن في التداوي والعلاج، وأنه من أفضل أنحاء المعالجات، ولذلك إذا لنفترض إنسان عرض عليه يقول له تحب أعطيك أدوية، حبوب وشراب، لو تريد أعالجك بالقرآن بسرعة، أمثال هذا النمط، يقول لا، أنا أريد علاج بالقرآن لما يعلم من بركة القرآن. ما هي أدلة هؤلاء؟ الدليل الأول الذي يقيمونه، يقولون إن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه شفاء، مو بس علاج، كفرق بين العلاج وبين الشفاء. العلاج يعني محاولة لإيجاد الشفاء، أنت تعطي كطبيب هذا القرص أو هذا الشراب لشخص تعالجه، ما تشفيه. الشفاء يعني المرحلة النهائية، خلص بعده شفي هذا الإنسان. فيقول لك القرآن الكريم وصف نفسه مو بس بأنه علاج، وإنما بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان وصف نفسه بالشفاء فهذه مرحلة متقدمة على مرحلة العلاج. وفي آية أخرى أيضا جاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذا القرآن الكريم إذن وهو أصدق القائلين عن الله عز وجل، يقول القرآن الكريم هو شفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء. ويقول جاءتكم موعظة ورحمة وشفاء لما في الصدور. هذا واحد، القرآن الكريم. أضف إلى ذلك ورد من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المعصومين بالنسبة إلى الإمامية، طبعا هذا البحث موجود عند أتباع مدرسة الخلفاء وعند الإمامية، الكل عندهم هذا الحكي، والكل عندهم أيضا رأيان، مو خاص بفريق دون فريق. فبناء على هذا يقول لك النبي صلى الله عليه وآله روي عن أفضل سورة أنزلها الله عز وجل هي الحمد، يعني سورة الفاتحة، وفيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. فهذه سورة من سور القرآن فيها شفاء من كل داء. نعم أنت ما تقدر تكتشف هذا، هذا راجع إليك، ولكن هي فيها شفاء من كل داء أيضا. أو ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى الإمامية، من أن رجلا جاء إليه وشكى إليه حمى طاولت عنده، سخونة مفروض تبقى مثلا يومين أكثر، هذه طولت أسبوع أكثر. فقال له اكتب سورة من القرآن أو شيئا من القرآن في إناء ثم صب عليه الماء واشربه، ففعل ذلك فهدأت عنه الحمى. أقول لك هذه أيضا رواية أخرى تشير إلى أن الإمام قد أشار على رجل باستعمال القرآن كعلاج وتحقق الغرض. فأولا من الآيات والروايات يستفاد أن التشافي والتداوي والعلاج بالقرآن الكريم أمر مشروع ومطلوب وممدوح، هذا واحد. الأمر الثاني يقولون إحنا عندنا شواهد وتجارب وحالات لا تكاد تحصى في أن أناسا من مختلف الأماكن في موارد مختلفة استعملوا القرآن الكريم وآياته وسوره في شفاء أمراضهم، من أمراض خطيرة أجاركم الله كالسرطان وأمثاله، إلى أمراض متوسطة، إلى أمراض بسيطة. وهذا مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا في منطقة، وإنما كثير، ولا في زمن، أزمنة مختلفة. فهذه التجارب والشواهد تشير إلى أن استعمال القرآن الكريم في التداوي والعلاج أمر نافع ويعطي نتائج تامة ويشفي من تداوى به وتعالج. هذا بعد مو نظرية، وإنما هذا أمر واقعي خارجي. وتنقل في هذا الباب قصص كثيرة، وبعض أصحابها هم يقرون بذلك الأمر بحيث يصعب تكذيب هذا الأمر. هذا الدليل الثاني الذي يقيمونه أصحاب النظرية الأولى. الدليل الثالث يقولون أنه لا ينكر وجود ارتباط بين المخلوقات، أكو ارتباط. لنفترض بعض النباتات الصحراوية ثبت علميا أنها تنفع في بعض الأمراض وتحولت إلى مواد كيميائية، نفس هذه النبتة الصحراوية تحولت إلى مواد كيميائية وأصبحت تصرف كأدوية وتستخدم أساسا. أكثر العقارات منشأها منشأ نباتي في البداية، وهذه تصنع ثم تصير عبارة عن أقراص أو ما شابه ذلك، وتستخدم في الصيدليات والمستشفيات وما شابه ذلك. نسبة كبيرة جدا من مواد الخام للأدوية منشأها هذا المنشأ ثم تصنع بعد ذلك. هناك إذن ارتباط بين هذه النبتة وبين ذلك المرض، بحيث هذه النبتة تقضي على ذلك المرض. زين، البشر اكتشفوا هذا المعنى بالنسبة إلى النباتات. ما يدريك أن آيات القرآن الكريم وكلمات الله عز وجل فيها من التأثير ما هو أكثر من ذاك، وأنها ترتبط به مثل ما تأثر في قلب الإنسان، تأثر في نفسه، تأثر في أخلاقه، أيضا تؤثر في بدنه وتعالج أمراضه. شنو المشكلة إذا كان هكذا؟ قد أنت ما اكتشفت غيرك اكتشف. فيقول بناء على هذه الإشارة أنه من الممكن أن يكون هناك ارتباط بين بعض الكلمات القرآن الكريم وبين بعض الأمراض في البدن. افترض مثلا ما يذكره بعضهم الارتباط بين اسم الله السميع مثلا مع وجع الأذن، لو لنفترض كرر هذا هل قد مر من الممكن أن يهدأ هذا الألم كما ذكروا. البصير قد يكون عندها ارتباط مع وجع العين، وهكذا كما يذكرون. وبعضهم حتى أوجد قائمة بالأسماء وبالآيات وغير ذلك، هذا لهذا المرض ذاك لذلك المرض وعلى المعدل. بل إن قسما من باحثي الهيئة الإسلامية للإعجاز العلمي في القرآن كتبوا مقالات في هذا الاتجاه. زين، هذا إذن صار جملة أدلة هذا الفريق القائل بأن القرآن الكريم يمكن استعماله في التداوي والتشافي من الأمراض البدنية والجسمية في الإنسان، وأنه يمكن أن يشفى بها، بل هو أفضل من غيره في هذا الجانب. أولا لما ورد في القرآن من أنه شفاء، وما ورد عن رسول الله نبينا محمد من الروايات، ووردنا رواية فيها، وما ورد أيضا عن المعصومين غير النبي وبعد النبي في هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك أنه نحن لا ننكر الترابط، أصحاب هذه الفكرة يقولون لا ننكر الترابط بين أشياء الكون والمخلوقات فيما بين نبات مع بدن الإنسان يمكن أن يكون مرتبط، فليكن أيضا القرآن الذي من قوة التأثير فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فليؤثر في بدن الإنسان. إذا كان الماء، خصوصا هذا يذكرونه في الفترة الأخيرة أكثر، الماء قالوا يتأثر الماء في تركيبته الداخلية عند تلاوة أشياء خاصة عليه، كلمات معينة، فإذا كان هذا صحيحا بالنسبة إلى الكلام العادي فمن باب أولى أن يكون كلام الله عز وجل عندما يتلى على الماء أن يكون متغيرا في تركيبته الداخلية بنحو ينفع البدن. وإذا تغير وتأثر الماء، هذا بدن الإنسان مركب من حوالي 70% من الماء والسوائل، فلتكن متأثرة كذلك. هذا إجمال كلام الفريق الأول. الفريق الثاني القائل بأن هذا أمر غير معقول، وأساسا ليس دور القرآن شفاء البدن، بل ويحذرون من أن تتحول هذه إلى تجارة باطلة. وهذا منحى اجتماعي لعلنا نشير إليه. البعض يقول لك أنه هذا الأمر مع أنه ما إله أصل حسب رأيهم، إلا أنه تحول إلى تجارة عند قسم من الناس. يجي يقول لك أنا معالج قرآني. طيب، قسم من الناس أيضا يائسون، هذه امرأة ما صار عندها زواج تقول أروح أتعالج بالقرآن، هذه لم تنجب أتعالج بالقرآن، ذاك عنده مرض مستعصي يقول أتعالج بالقرآن، ويطيح في يد واحد أول دقة سلف يقول أعطيني 3000 ريال. هذا أي استشاري أي بروفيسور يستلم، ذاك لازم يقضي إلى 50 سنة علم وممارسة طبية، حتى إذا واحد أخذ إياه موعد أقصى ما يطلب إليك $100 $200. طيب، وهذا يزعم أنه معالج بالقرآن، مع أول ولة حسب التعبير يعطي مبلغ وقدره، وبعد ذلك أيضا ما يترتب شيء على هذا، لا يحدث تأثير ولا تأثر، فيصير القرآن دكان لأمثال هؤلاء، وهذا منحى اجتماعي خطير جدا. زين، لماذا تقولون لا يصلح هذا؟ يقول عندنا أدلة. الدليل الأول، يقول نفس آيات القرآن الكريم دليل على أنه ليس شفاء للبدن. ليش؟ قالوا لأن الله في القرآن ما عندنا ولا مكان قال استشفوا من أمراضكم البدنية بالقرآن الكريم، وإذا وردت كلمة شفاء فإنما هو شفاء لما في الصدور. ما في الصدور يعني العقائد، ما في الصدور يعني الشكوك، ما في الصدور يعني خلل الأفكار، ما في الصدور يعني القضايا النفسية، القلق، هذه الأمور هي اللي ما في الصدور. لذا والشاهد على ذلك ما ورد في آية أخرى وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور يعني شنو؟ يطلعون قلبه، لو يطلعون البطين الأيمن والبطين الأيسر والشرايين، لو لا، المقصود يطلعون شنو؟ أفكاره وعقائده وشكوكه وأحقاده وما شابه ذلك. فلما يجي القرآن يقول هذا شفاء لما في الصدور، المقصود منه إما معالجة السيئات الأخلاقية في داخل القلوب، مثل الأحقاد، مثل الاكتئاب، مثل القلق والاضطراب، مثل هذه الأمور، أو ما يرتبط بالأمور العقائدية من أمثلة الشك في العقيدة، من أمثلة خطأ العقيدة وهذه الأمور. والشاهد على ذلك شنو يقول؟ الشاهد على ذلك أن القرآن ما يقول هذا شفاء للناس. العسل يقول يخرج من بطونها شنو؟ شراب فيه شفاء للناس، كل الناس. لكن هنا مو شفاء للناس القرآن، وإنما شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا ما يرتبط إذن بالشفاء البدني، لأن الدواء البدني ما يعرف بعد ظالمين ومؤمنين ومتقين وفاسقين. الآن قالوا لك هذه حبة أسبرين لسيولة الدم مثلا، ما يجي يسأل زين هذا الأسبرين، ما يسأل هذا مثلا مسلم ولا غير مسلم، هذا من أتباع أهل البيت أو من مخالفي أهل البيت، لا. بالتالي هذا دواء للناس. الأدوية البدنية لا ترتبط بالعقائد الدينية. جراحة القلب ما تميز بين هذا مؤمن وهذا فاسق، وهذا يصوم شهر رمضان وذاك يفطر، وإنما هي علاج للجميع. لكن القرآن الكريم قال ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس الشفاء للمؤمنين هو خسارة للظالمين والفاسقين. فيقول هؤلاء نفس الآيات المباركة تفيد أن القرآن الكريم ليس للعلاج البدني والصحي والجسمي، وإنما هو للعلاج الديني العقائدي النفسي، هذه الأمور. أما قضية أنا رجلي تعورني مثلا أو عيني توجعني أو ما أدري عندي مشكلة في تنفس أو غير ذلك، هذا ما مربوط بعد بالقرآن الكريم. هذا أول شاهد يقيمونه. وأكثر من هذا يقولون أيضا أنه عندما تم استعراض جهات الإعجاز في القرآن الكريم، العلماء تحدثوا عن أشياء كثيرة من الإعجاز، وإحنا بينا بعض جوانبها في الأيام الأولى، في إعجاز تشريعي، في إعجاز لغوي، زين، في غير ذلك من أنحاء الإعجاز، في إعجاز علمي كشف عن بعض الحقائق التي لم تكن معروفة في ذلك الزمان، لكن ما حد إجا قال هناك إعجاز طبي بمعنى تقرأ هذه الآية تشفي فلان مرض ويتحول القرآن إلى مستشفى، ما حد قال هذا الشيء. طيب، هذا أول أمر. ومثل ذلك أيضا يرتبط بقضية الروايات، سوف نوضحها بعد قليل. بالنسبة إلى قضية التجارب والشواهد وحالات الشفاء المختلفة التي حدثت وهي كثيرة، يقول نعم هذا صحيح، هذا صحيح، صارت حالات كثيرة من الشفاء، بعضها على أمراض مستعصية وبعضها أمراض متوسطة وبعضها أمراض بسيطة. طيب، وهذا كلام صحيح، لكن كم ضعف مثلها صار ما استفادوا؟ يعني لو تحسب الأشخاص الذين قرأ عليهم السورة الفلانية فحصلوا نتيجة، وتحسب الأشخاص اللي قرأ عليهم نفس السورة الفلانية وما حصلوا نتيجة، ستجد أنها أضعاف ذلك. والشاهد على ذلك، ليش تروح بعيد حتى في الدعاء؟ دعاء الآن أكو شيء أقرب من ادعوني أستجب لكم. احسب عدد الأشخاص اللي حصلوا استجابة فورية بالقياس إلى الأشخاص اللي ما حصلوا استجابة فورية من هالمسجد أصلا، لا تروح مكان بعيد. كلنا احنا ندعو مثلا بفلان دعوة، باشر نجي نقول منو حصل النتيجة؟ جماعة من أمثالكم من المؤمنين يحصلون نتيجة سريعة، لكن قسم من أمثالنا ضعيفي الإيمان ما يحصلون نفس النتيجة. فهناك إذن من الذين تم شفاؤهم وحصلوا على نتائج على أثر قراءة القرآن عليهم أو قراءتهم للقرآن على أعضائهم المريضة، حصلوا نتائج، لكن احسب عدد اللي ما حصلوا نتائج شقد، سوف تجد إذا مو عشرات الأضعاف فهو أقل من ذلك بقليل. طيب، قسم كبير جدا ما حصلوا، ولو كان الأمر فيه شفاء بهذا المعنى ما يتخلف بعد، يجي واحد يقول هذا حسب العقيدة، إذا صار حسب العقيدة ما صار علاج، يرجع إلى الأمر الأول. إذا واحد قال إيه نعم لأن هذا معتقد فحصل نتيجة، ذاك ما معتقد ما حصل نتيجة، العلاج مو هذا قانونه. الآن إسبرين أنت تأخذه سواء كنت معتقد به أو ما كنت معتقد به، أثر أثره، هذا إلى أثر مباشر وينتهي إلى النتيجة المطلوبة. زين، فيقول لك هذه الشواهد والأمثلة صحيحة وفي محلها، ليش إذا صار لهؤلاء أثر؟ يجيبون الجواب الثالث. جواب الثالث، يقولون إن الله سبحانه وتعالى نظم هذه الحياة وهذا الكون على أساس سنن وقواعد. قال لك تريد رزق، أكو إله طريق الرزق، تروح من الصبح تطلع تدور شغل، تبذل جهد، تفكر، امشوا في مناكبها، ذاك الوقت تصير وكلوا من رزقه. تريد علم؟ نعم، اكو الى الطريق، تروح في طريق العلم، تبذل جهد، تسهر ليل، طالع عدل، آنئذ توصل الى العلم. زين، تريد طب وعلاج؟ تروح الى الطبيب المختص وتلتزم بتوجيهاته وتاخذ الدواء في موعده، تحصل نتيجه. هذه هي القاعده التامه. لو واحد خالف هذا، انا ما اريد امشي في طريق الرزق الشغل، اقعد في بيتنا يا رب ارزقني مثل ما رزقت مريم. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل يوم تلتفت الشكل تشوف الرزق موجود. أنا محاضر أجي وأقعد في المسجد أو في البيت ودق ركعة وسجدة وأطالع في السماء يا رب أنزل علي الرزق، التفت هني شنو أشوف؟ لا أرى شيئا. التفت الصوب أيضا ماكو. وين؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول له لا، هذه مو هي السنة. يابا أنا أريد العلم، أنا أريد أصير عالم فحل، أريد أصير مجتهد وبعدين مرجع تقليد، يا رب أنزل علي العلم من عندك ما يضرك شيء. أدعو ليل نهار صبح عصر سنة سنتين ما يصير شيء. يقول لا، تريد هذا؟ روح الحوزة، شفس ركبة، اقعد، طالع، اتعب، اصبر الى ان تصل الى مبتغاك. اذا تريد علوم عصرية، واصل الدراسة، روح الجامعة، كن جاد، لا تنشغل بهاي الامور الجانبية الى ان توصل. هذا المنهج مالك. طب ايضا كذلك. نعم، لاحظوا هنا النعم مهمة. في بعض الأحيان لأجل حكمة معينة ربنا سبحانه وتعالى لا يلزم نفسه بهذه السنة لإظهار أنه على كل شيء قدير، ولإظهار أنه يمحو ما يشاء ويثبت، ولإظهار أن يداه مبسوطتان، أن يديه مبسوطتان، أو إذا في الآية بل يداه مبسوطتان. طيب، هنا يقول ترى أنا مو غائب عن الكون، لا تتصور وسويت برنامج إلى الحياة ومشيت تركت، لا، أنا ناظر، حاضر، متصرف، قادر، فاعل، ماحي، مثبت. لو كل البشر يعجز طبهم عن واحد وأنا أريد أن يشفى، باللحظة يشفى، أنا قادر على ذلك. ويظهر هذا للناس حتى الناس يفتهموا أن الله على كل شيء قدير، فيعظم إيمانهم ويكثر تعلقهم بخالقهم. يجي إلى رجلين عقيمين بالكامل، لا مجال ولا 1% أن يصير عندهم حمل، فإذا بها تحمل. إن هذا لشيء عجيب، أتعجبين من أمر الله؟ هذا إذا ضمن السنن الطبيعية عجيب وغريب ولا يصدق، لكن إذا صار أمر الله عز وجل، لا، هذا أسهل ما يكون، بل أسهل من السنة الاعتيادية. رزق ما يحتاج إلى سعي ولا شيء، تلتفت إلى يمينها تشوف فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ونبينا المصطفى محمد في قضية الطير المشوي المعروفة، بيت النبوة الذي كان فيه رسول الله وعلي وفاطمة ليس عندهم شيء، وإذا بمائدة السماء تنزل الطير المشوي في اللحظة بلا مقدمات، لأن الله على كل شيء قدير. بس هذا مو هو السنة الطبيعية، مو هو السنة الاعتيادية. ما يقعد علي بن أبي طالب يوم ثاني وما يروح الشغل وما يروح يكسب وما يشتري التمر يقول احنا ننتظر مرة ثانية يصير نفس الأمر، كلا. تلك هي السنة، العمل والحركة والنشاط وكسب الرزق، وهذه هي الاستثناء. قضية القرآن الكريم يقول لك هو من هذا أيضا. القاعدة العامة أن تذهب إلى الطبيب وأن تلتزم بأوامره، وأن المجتمع الإنساني ينشط ويتحرك في اتجاه العلم وكسب الطب ومعرفة الأدوية وتأثيراتها، هذا حتى الحضارة الإنسانية تنمو وتكبر. طيب، وإلا لولا بهذا الطريقة خلاص القرآن موجود، ما يحتاج لا أطباء ولا طب ولا صيدلة ولا جامعات ولا معارف ولا هم يحزنون. ذاك يجري كسنة طبيعية اعتيادية، سنة الله ولن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. بس مو معنى ذلك أن الله قافض إيده وساحب إيده من الكون، كلا، هو فعال لما يريد، مو فاعل، فعال في كل مكان، أحيانا لأجل مكافأة إنسان، فد شغل أنت سويته إلى إنسان لم ترد به إلا وجه الله عز وجل، وربما هم ما حدر عنك ذلك، الله يريد يعجل إليك الثواب في هذه الدنيا غير ثواب الآخرة، ولو لهذا الغرض شوف الله ينعم عليك. فإذا بمرض أجارك الله عند هذا الإنسان كان عجز عنه غيره، الله يرعى له صنيعه المعروف ذات ويعطيه إياه في اللحظة، ما يحتاج هذا أصلا، ما يحتاج لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ لك سورة ولا هم يحزنون، يعطيه مبادهة يسبق إلى إعطائه من دون سؤال. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. زين، فإذا كان كذلك يقول لك إذن آيات القرآن واضح أنها ليست شفاء للأبدان وإنما شفاء لما في الصدور. ما هو في الصدور؟ إما مثل الأمراض النفسية، قلق، اضطراب، اكتئاب، أحقاد، غير ذلك من الأمور، وإما أن يكون ما يرتبط بالعقائد، شك، جهل، تردد. زين، هذا في القرآن شفاء منها ببراهينه الساطعة وبآياته الواضحة. وأما رجلك توجعك وراسك فيه مشكلة وعينك فيها مية زرقة ومية بيضة وما أدري كذا، وقاك الله ومن يسمع، طيب هذا إلى سنة طبيعية تذهب فيها إلى المستشفى. قد يحدث أحيانا لإظهار قدرة الله أو نعمة الله على شخص أو لسبب آخر لا نعلمه، يتدخل الله سبحانه وتعالى فيهب لهذا الذي عجز الطب كاملا عن شفائه ويعطيه الشفاء بلا مقدمات. هذا يصير. هذا إذن أمر ثالث يذكره هؤلاء. الأمر الأخير، ما هو الرأي المختار بالنتيجة بين هذين الرأيين؟ هذا الثاني ينفي نفي كلي، ذاك الأول يثبت إثبات كلي، وذاك لم يصادف الحقيقة كاملة وهذا أيضا كذلك. نلخص في بعض النقاط الرأي النهائي. النقطة الأولى: لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور والقلوب، وهذا يشمل الأمراض النفسية في الجملة. القرآن الكريم يصنع استقرارا في النفس، توازنا في الداخل، يخلص الإنسان من عوامل الاضطراب النفسي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف إذا كان ذلك الذكر هو القرآن الكريم اللي وصف بأنه ليس إلا ذكرا؟ طيب، هذا أمر لا كلام فيه. بالنسبة إلى الأمراض البدنية، الأمراض البدنية سبيلها الاعتيادي هو سبيل الطب الطبيعي الذي حرض عليه الدين والإسلام ومارسه أيضا المعصومون عليهم السلام مع أنفسهم وقبلوا به. قصة مشهورة عن نبينا المصطفى محمد، أن رجلا من أصحابه جاء إليه وشكى ألما في بطنه. طيب، فالنبي أمره بالتصبر عليه، مر عليه مرة ثانية من باب أنه بالتالي امشي بدائك كما مشى بك، هذه حالة طيبة نشير إليها ولو عرضا، ليصير هم الإنسان ويا ما شوية وجع صار عنده، أركض روح سوي أشعة مقطعية وسوي لك ما أدري كذا، على وش؟ بالتالي خصوصا إذا الإنسان مشى في العمر شوية يتعثر هنا بدنه، شوية يتوقف شيء، فسخونة تصير، جرثومة تدخل، لا تركض وراء الأدوية ووراء المستشفى لأقل شيء، امشي بدائك ما مشى بك، أعطي فرصة لبدنك هو نفسه أن يتغلب على المرض من دون إعانة خارجية. الآن أنت لو تعود نفسك على عكاز تمشي وأنت قادر، بعد مدة من الزمان ما تقدر تمشي بدون عكاز. لا تخلي بدنك دائما يتعكز على هالأدوية والأشياء هذه، ما دام تقدر تخلي هو يقاوم هو يواجه. يقول مولانا أمير المؤمنين: امشي بدائك ما مشى بك، كل ما تقدر حاول أن تستغني وهو يتغلب، إلا إذا غلبت الروم. فرده رسول الله قال له تحمل شوية. جاه بعد مدة قال اشتد الألم، وأكو طبيب يهودي بس هذا جراح يفتح البطن. فالنبي كأنما يعني تخوف عليه رده مرة ثالثة، إجا وقالوا له ترى هذا موصوف بأنه حاذق وكذا، فقال إن شئت فافعل، روح راجعة. راح إلى فعلا وشق في بطنه وأخرج منه رجراجا كبيرا. رجراج الشيء اللي يترجرج مثل زئبق، شلون مثل الأورام الدهنية شلون. فاستخرجها ثم خاط موضع الجرح منبها ذاك المعالج اليهودي وأصبح طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء. أكو من جنس كل شيء فالدواء يناسبه. فهذا نوع من أنواع الإمضاء نسميه، أنه أنت أيها الإنسان امشي في الطريق الطبيعي، هذا في القاعدة الأصلية. نفس أمير المؤمنين، نحن نقرأ وأنتم تسمعون أو تقرؤون أنه ليلة العشرين لما وخم حال الإمام طلب له شنو؟ أبصر الناس بالطب في الكوفة واسمه أثير ابن هاني السكوني، جراح كان، فإجوا سوى شغله وطلع عرق شات وخلاها في موضع الجرح، وتبين له أن التسمم صار واصل إلى كل مكان. خب الإمام أمير المؤمنين من هو أعلم منه بالقرآن؟ يقدر هو نفس الإمام يقرأ آية يصب مي مقري عليه ما أدري كذا، هذا يقوله أصحاب هذه الفكرة أيضا، لكنه طلب طبيبا أو لم يمانع في قدوم هذا الطبيب. زين، ففي الأصل لازم الإنسان يمشي على ضمن السنة الطبيعية في الرزق، في العلم، في الصحة، في الزواج، في غير ذلك من الأمور. يابا أنا أريد أستخير خيرة، أشوف أنه هاي الزوجة بتسعدني لو ما بتسعدني، لا مو هذا هو الطريق. أريد تقرأ لي في القرآن تشوف أنه هل التجارة اللي بدخل فيها عدلة لو مو عدلة، مو هذا الطريق. الطريق دراسات جدوى في السوق تشتغل عليها طيب إلى أن تتوصل إلى نتائج. كذلك هنا أيضا، فالأصل هو أن يرجع الإنسان إلى القواعد الطبيعية، وحذار حذار كما ذكرنا من الوقوع في براثن بعض المتمصلحين المتاجرين بالقرآن الكريم ممن لا يعرفون شيئا. بعضهم يعني لا يعرف من القرآن حتى اللفظ ماله فضلا عن المعنى، ويأخذ ذاك المقدار من الأموال الطائلة. وقد يصادف أحيانا أن يشفى هذا الإنسان، قد يصادف، وهذا إليه أسباب مختلفة، منها ما ذكرناه من أسباب عقائدية، ومنها أسباب اقتران حسب تعبير بعض العلماء، يعني تقترن دورة نهاية المرض بحضوره في هذا المكان. قسم من الأمراض لها دورة مرضية معينة تنتهي بعد مدة من الزمان. أنا متى راجعت هذا؟ وقت اللي كان المرض في صددي الانتهاء والانحسار، قلت أوه كل هالأطباء عجزوا، لما رحت إلى زيد من الناس عالجني ونفعني وإلى آخره، تعال أعطيهم ذاك المبلغ الكبير. القاعدة الأصلية هي تلك، أن الإنسان يذهب في السبيل الطبيعي. نعم، التوسل بالقرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم نافعة جدا، سواء شفي الإنسان منها أو لم يشفى، في كلتا الحالتين نافعة. هو نفس هذا، أن الإنسان يلجأ إلى الله وإلى قراءة كتابه في مصيبته ومشكلته، هو هذا شيء حسن، هو هذا شيء طيب. ما يحتاج تروح تعطي فلوس لواحد حتى يقرأ عليك قل هو الله أحد، أنت اقرأ القرآن بنفسك، أنت توسل بالقرآن، أنت تمسح بالقرآن. طيب، فهذا نفس العمل هو في فائدة، تعلق بالقرآن، توجه إلى الله عز وجل، الاستفادة من أنوار القرآن، هذا مطلوب. سواء حصلت نتيجة أو ما حصلت نتيجة، أنت في نتيجة حسنة. وإذا لم يشف هذا الإنسان فليقول هذا القرآن ما أعطاني مرادي، وهذا الله ما حقق لي أمنيتي. لا، الحكمة الإلهية لم تقضي أن يتدخل بشكل استثنائي في هذا المكان، وإذا كان الله سوف يتدخل في كل واحد مع كل واحد بطلت سنته تلك في الخلق. فإذا القرآن الكريم فيه نور، فيه هداية، نعم ليس مستشفى، نعم ليس علاجا لكل مرض بدني، لا أقل فيما هو موجود عندنا من العلم. لعله، نحن لا نعلم، لعله لو كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله موجودا وسألناه مثلا هل أن الروماتيزم كمرض ينفع فيه أن نقرأ عليه آيات القرآن، وقال لنا نعم نؤمن بذلك ونعتقد أنه يحدث، لكن هذا الشيء لم يحدث. أكو عندنا روايات منقولة عن النبي عن المعصومين، قسم كبير منها غير نقية السند، قسم منها ناظر إلى حالات معينة، قسم منها ناظر إلى الآثار الأخلاقية التي ستترتب على الرجوع إلى القرآن، تفاسير متعددة لها. لكن لو فرضنا أن معصوما من المعصومين أخبر بطريق الجزم عن أن هذا الشيء ينفع في علاج وشفاء ذلك الشيء، نسلم بذلك ونقبله. لكن الموجودون عندنا من؟ ليسوا هكذا. على كل حال، ينبغي للإنسان أن يتوسل بالقرآن الكريم حتى مع أخذه السنة الطبيعية. أنا أروح إلى الطبيب وفي نفس الوقت أدعو الله بالشفاء، أروح إلى الطبيب وأقرأ أيضا آيات القرآن الكريم، أروح إلى الطبيب وأتوسل بالمعصومين، أروح إلى الطبيب وأستعمل تربة الحسين عليه السلام، كل هذا أسويه أيضا. زين، هذه جوانب إيمانية اعتقادية، وتلك سنة طبيعية. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن في دنيانا وأخرانا، وأن يجعل القرآن نور قلوبنا وضياء دروبنا، إنه على كل شيء قدير. من أدمن قراءة القرآن، إن شاء الله يصير عندنا حديث في ليلة قادمة، اللي يدمن القرآن ويقرأه باستمرار يحصل على آثار استثنائية. لاحظوا بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام حبيب بن مظاهر الأسدي، وصفه وأبنه قائلا: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ثلاث، في بعض الروايات يعني في ثلاثة أيام أنت تختم القرآن في هذه الفترة. ختمه للقرآن يصنع له من الضياء والنورانية في قلبه ما سيجعله شهيد كربلاء، يوضح إليه الرؤية بشكل كامل، ما وعد المجاهدون من ثواب وأجر هذا حاضر عنده بين عينيه كما قرأه في القرآن، الجنة ونعيمها قدام عيونه إذا كان يختم القرآن في ثلاث. طيب، فهذا أثر القرآن في حركته في الحياة، أثر واضح. بمجرد أن أرسل إليه الإمام الحسين رسالة بأنه قد وصل إلى كربلاء، تحرك عازما على المسير وخرج ممتطيا صهوة فرسه من طريق البساتين والنخيل في الكوفة، وخالف الطريق الرئيسي والبوابات الأصلية للكوفة لأنها كانت محروسة من قبل جيش بني أمية ورقابة أفراد عبيد الله بن زياد، فراح من خلال البساتين من خلال المزارع وتسلل وذهب. مسافة بين الكوفة وكربلاء من خلال البساتين مسافة قريبة وليست بعيدة جدا، ولذلك كان الحسين وأصحابه في كربلاء وإذا بهم يرون غبرة قد ارتفعت من جهة الكوفة، من كشفت تلك الغبرة إلا وقد جاء تحتها حبيب بن مظاهر الأسدي، شخصية كبيرة من شخصيات الشيعة، زعيم من الزعماء، اليد اليمنى كان لمسلم ابن عقيل، بوابه كان حبيب ابن مظاهر الأسدي، رجل من الرجال الأفذاذ، غير أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الخلص، وكان ممن أوتي بعض العلوم الخاصة، تحدثنا في وقت سابق عن هذا. فإذا به يصل، من الطبيعي أن يصنع مجيئة قوة نفسية للمقاتلين الذين كانوا حالة من الاستبشار، سادت معسكر الإمام الحسين عليه السلام وأقبلوا عليه ورحبون به، وما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء. قام أبو فاضل إله بولاد أخوه يستقبله، مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتسلم رايته، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال، صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال، حيته بأحسن تحية وسر قلبها بنقوته، جاء إلى حيث خيمة العقيلة زينب، رفع صوته: أنا وأنت وهو نسلم عليها، السلام عليك يا زينب ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابنة سيد الوصين. سألت من داخل الخيمة: من هذا حبيب هذا؟ قال: بلى. قالت: يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب، هذا وديعة رسول الله وفاطمة. قال لها: لأنعمنك عينا، لولا انتظار أمره لعاجلتهم بالقتال، وما قصر حبيب في فعله ولا قوله، برز يوم العاشر قاتل قتال الأبطال وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، قتل منهم مقتل إلى أن جاءه لعين من خلفه ضربه بعمود برمح في ظهره، فوقع حبيب على الأرض، جاء لعين آخر ضرب حبيبا بالسيف على رأسه، نادى: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين سفك دمعه، بدأ يبكي وينادي: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن، أويلي يا مصار دين الله، يا فرسان الميادي، يا للحمية الخيل وصلت للصواب، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعدا علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البين، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.